بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فهذه الفترة الثالثة والأخيرة من فترات هذه الدورة في شرح مجموعة مختارة من الأحاديث النبوية الشريفة في مسائل الصيام. نكمل. بسم الله.
قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث في أحكام صيام يوم عرفة. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج في عرفة، وهو ركن من أركان الحج. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. وصيام هذا اليوم لغير الحاج سنة، أما الحاج فيكره له أن يصوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم عرفة، ما صام عرفة. وأما غير الحاج فيسن له أن يصوم يوم عرفة، وهو من الأيام من أيام الله العظيمة الفاضلة. وهذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر ذنوب السنة الماضية ويكفر ذنوب السنة الباقية. أما ذنوب السنة الماضية فمفهوم، ولكن ذنوب السنة الباقية كيف يكون تفسيره؟ قال أهل العلم: السنة الماضية الماضية التي قبل السنة التي فيها هذا اليوم يكفره الله، مع السنة الباقية، لأن شهر ذي الحجة هو آخر أشهر السنة القمرية العربية. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود أن الله تعالى يوفق العبد في سنته الباقية بحيث أنه لا يرتكب شيء من الذنوب والآثام، فيكون كمن غفر له، لذلك يوفقه الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لو وقع في الذنوب والآثام بعد صيام يوم عرفة فإن الله تعالى يكفر عنه ذلك. وهذه أقوال مبثوثة في كتب شراح الحديث شراح الأحاديث. وعموما صيام يوم عرفة سنة مستحبة لغير الحاج، وفيها مثل هذا الفضل العظيم والثواب الكبير. وما يتعلق بالذنوب، هل هي الكبائر والصغائر؟ ذكرت هذا في الفترة الأولى من الدورة، وقلنا بأن المسألة فيها خلاف، الراجح أنها الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. نعم.
قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم وغيره، وابن ماجة ولفظه قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
نعم، هذا الحديث يتحدث عن أحكام صوم يوم عاشوراء. وعاشوراء هو العاشر من شهر الله المحرم، عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وقد كان صوم يوم عاشوراء قبل فرض الصيام كان واجبا، فنسخ وجوبه إلى السنية فأصبح سنة، وأصبح صوم شهر رمضان هو الفرض. هذا الذي ذكره العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء، ثم لما فرض الله عليه صوم شهر رمضان في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم صامه، وبقي صوم عاشوراء سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات بعد فرض الله عليه صيام شهر رمضان. وصوم يوم عاشوراء كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرد هذا اليوم بالصيام، ثم إنه في آخر أيامه وفي آخر حياته قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء وفي لفظ التاسع، وهنا العلماء اختلفوا هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الصيام من اليوم العاشر إلى اليوم التاسع، أم أنه أراد أن يصوم التاسع مع العاشر. قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إن أحياه الله وأبقاه أن يصوم التاسع دون العاشر، وهذا فيما يظهر بأنه مخالف لما ذكره أهل العلم ممن جمع الأحاديث في هذا الباب، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف اليهود في هذا، أن يخالف اليهود لأنه كان يصومون العاشر، ولذلك لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الموافقة، فقال لماذا تصومون؟ قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى، ولذلك حصلت موافقة اتفاق ولم يكن مقصودا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم، وذلك بأن يصوم التاسع والعاشر، التاسع والعاشر. وعموما من أفرد صوم العاشر فقد أصاب السنة، لكن الأفضل أن يصوم يوما قبله، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وصوم يوم عاشوراء يكفر الذنوب سنة كاملة كما في الحديث يكفر السنة الماضية، وفي الحديث الآخر إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم.
قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواه النسائي.
نعم، هذا الحديث في أحكام صوم شعبان، وصوم شهر شعبان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك مجموعة من الأحاديث، منها حديث أسامة ابن زيد حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه لشعبان، قال لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام معللا صومه شعبان، قال ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولا يخفاكم بأن رفع الأعمال على مراتب أو على أقسام، منها الرفع الحولي وهو في شعبان، رفع الأعمال الحولي يعني السنوي، وهذا في شهر شعبان بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك الرفع الأسبوعي وهو في يوم الاثنين ويوم الخميس، في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، وهناك الرفع اليومي الذي يكون في صلاة الفجر الذي تجتمع فيه الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبب صيامه لشعبان بأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، يغفلون عنه ويهملونه، ولذلك أحياه النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام. ولا شك بأن صوم شهر شعبان سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا بركات لمن يصوم رمضان، فالذي يصوم شعبان يكون قد تهيأ للصيام واستعد له واعتاد جسمه على الصيام، فيدخل عليه شهر رمضان الذي هو الفرض ويصومه من دون كلفة ومن دون مشقة ومن دون عناء، ولذلك يكون لديه من النشاط والرغبة في عمل الصالحات، الشيء الذي ليس عند من لم يعتد الصيام، ليس عند من لم يعتد الصيام، فيكون شاقا عليه. وصوم شهر شعبان سنة كما ذكرت، وبالنسبة لمن تقصد أياما من شهر شعبان فإنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يأتي مثلا يصوم المنتصف من شعبان دون غيره هذا ليس لا أصل له وليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس الآن يترك صيام أول شعبان ثم إذا انتصف شعبان بدأ بالصيام، وهذا أيضا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهو حديث محل بحث وكلام من جهة الإسناد، ومن أهل العلم من يصحح الحديث ومنهم من يضعف الحديث. والمقصود بأن المسلم ينبغي إذا أراد أن يصوم أن يصوم شعبان من أوله أن يصوم شعبان من أوله، وإذا قرب رمضان أفطر قبل يوم أو يومين، قبل يوم أو يومين. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث في صيام الأيام البيض التي يطلق عليها العلماء والناس الأيام البيض، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيام الأيام البيض، لكن هذا اصطلاح من أهل العلم، لأنه ورد في حديث صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي الأيام التي يبيض فيها القمر، يبيض فيها القمر، فسميت بالأيام البيض. وإلا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصى أبا ذر أيضاً أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فحديث أبي هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، وهذا يدل على شدة حرص الصحابة على التمسك بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يتركون مثل هذه الوصايا والأعمال، منها مثلا قول علي رضي الله عنه لما طلبت فاطمة خادما وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إليهما ليلا فوجدهما على الفراش فقام إليه فقال مكانكما، فجلس بينهما بين علي وفاطمة حتى قال علي وجدت برد قدمه في صدري صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أدلكما على خير من خادم؟ إذا أخذتما مضجعيكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فإنها خير لكما من خادم. الشاهد وين؟ الشاهد قول سئل علي هل تركت ليلة هذا الذكر؟ قال لا، ولا ليلة صفين، يعني ليلة المعركة المشهورة، فتمسك بها. أبو هريرة يقول لا أدعهن حتى أموت، يعني هذه الوصية العظيمة، فذكر صيام ثلاثة أيام من كل شهر. من أهل العلم من ذهب إلى تقييدها بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، قالوا لأن المطلق الأحاديث مطلقة قيدتها أحاديث التعيين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والقول الثاني قالوا بأن الصيام من كل أيام الشهر، كما جاء في حديث عائشة حينما سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام الثلاثة قالت من أي أيام الشهر؟ من أوله وأوسطه وآخره كان يصوم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الراجح، أن صيام ثلاثة أيام لا يلزم أن يكون الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر، لكن هذا الأفضل، هذا الأفضل. ومن لم يستطع صام من أي أيام الشهر، من أي أيام، من أوله من أوسطه من آخره، ولا يلزم الترتيب أيضا، لا يلزم عفوا التوالي، أن يكون الثلاث متواليات، لا يلزم أن تكون متواليات، وإنما لو صمت من الشهر من الأسبوع الأول يوم، من الأسبوع الثاني يوم، من الأسبوع الأخير يوم، أتيت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال وركعتي الضحى، ركعتي الضحى أضيفت إلى الوقت، لأن وقتهم الضحى، تبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، وأقلهما ركعتان، اختلف العلماء في أكثرهما، فقيل ثمان قيل ثمان ركعات، لكن الذي يظهر أن الركعات الثمان التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة في بيت أم هاني إنما كانت صلاة الفتح، لأن سعد بن أبي وقاص صلاهما في القادسية لما فتح الله عليه، ولذلك أقلها ركعتان وأكثرها لا عدد له، أكثرها لا عدد له. قال: وأن أوتر قبل أن أنام، أوتر قبل أن أنام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. فقبل أن ينام يوتر. وبالنسبة لأحوال الناس مع الوتر، إن كان الإنسان يغلب على ظنه القيام في السحر في الثلث الأخير فالأفضل تأخير الوتر، وأما إذا كان يغلب على ظنه عدم القيام قد جرب هذا فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. والشاهد عموما صيام 3 أيام من كل شهر، وهو من السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث يبين سنية أكل تمرات في يوم عيد الفطر، ويقطعها على وتر، يقطعها على وتر، وذلك إعلانا للفطر في هذا اليوم، لأنه يحرم صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى مع أيام التشريق، ولذلك العلماء يقولون يحرم صوم يوم عيد الفطر ولو نذرا. فلو نذر إنسان صوم يوم العيد، صوم يوم عيد الفطر، حرم عليه ذلك اليوم الأول من شوال، أما اليوم الثاني فيجوز، وإن كره ذلك بعض العلماء، لكن الصواب بأنه جائز، لأن المحرم صوم يوم العيد فقط، يحرم صوم يوم العيد. ولا يجوز لمن عليه كفارة أن يبتدئ صيام الكفارة من يوم العيد، يحرم عليه ذلك، لأن هذا اليوم محرم صومه، ولا يجوز قضاء أيضا رمضان في هذا اليوم، قضاء أيام رمضان في هذا اليوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الفطرة في هذا اليوم، وكان أفضل ما يفعله أكل التمر، كان يأكل التمر صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل تمرات ويأكلهن وترا، والمعنى أنه يعني يقطع التمرات بالوتر، فإذا أكل 2 زاد عليهم 3، وإذا أكل 4 زاد عليها 5، وإذا أكل 6 زاد 7، ها؟ يقطعها وترا بعدين يشبع ما يقدر يعني يأكل. المقصود أنه يعلن الفطر، يعلن الفطر، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث طبعا الأصل فيه أن يقدم مع الحديث الذي سبق في ذكر صلاة، في ذكر زكاة الفطر، في ذكر زكاة الفطر، لكن عموما حصل أنه أخر. وحديث ابن عمر مثل حديث ابن عباس ومثل حديث أبي سعيد الخدري في زكاة الفطر بأنها مفروضة، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، فرض صدقة الفطر. قلت لكم بأن زكاة الفطر يطلق عليها يعني لها أكثر من اسم، زكاة رمضان وزكاة الفطر وصدقة الفطر وغير ذلك، والعوام يسمونها الفطرة، يقولون الفطرة، يسمونها الفطرة، صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك، والحر والمملوك، والمعنى أنها واجبة على كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، على الجميع. ولذلك ذكرت بأن العلماء يطلقون عليها زكاة البدن، زكاة البدن، والإنسان يخرج زكاة الفطر أينما وجد بدنه، وينما وجدت أنت تخرج زكاة الفطر، وهذا على السنية وليس على الوجوب. صاع من تمر، الصاع كما ذكرت لكم 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل المبسوطة غير مقبوضة، والتمر معروف صاع من تمر أو صاع من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر
وقيل بأن أول من عدل بذلك معاوية رضي الله عنه، فجعل نصف صاع من بر يعدل صاعا من غيره، صاعا من غيره من الشعير والتمر وغير ذلك. قال: على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس أو قبل خروج الناس إلى الصلاة، وشرحت هذا فيما سبق. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الأحاديث، وأسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع، كما أسأله جل وعلا التوفيق الدائم لنا ولكم، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك في هذا البلد الطيب المبارك. أيضا الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة، وعلى حرصها على إقامة مثل هذه الدورات. الشكر لكم أنتم الذين حضرتم واستمعتم وتجشمتم، بعضكم تجشم ما شاء الله متاعب السفر، جاء من مناطق بعيدة، أسأل الله تعالى لا يحرمكم الأجر. أفتح المجال للأسئلة لكن بحدود طبعا، أكيد كل واحد عنده أسئلة، والمشايخ الشيخ صالح قبلي والشيخ عبد الله بعدي إن شاء الله سيأتي أيضا يسد فراغات كثيرة تركتها في التعليق على هذه الأحاديث. تفضل. أحسنت السؤال، يقول الشيخ بأن هل التمر فقط في يوم العيد أم عام؟ الذي يظهر بأنه خاص بيوم العيد وليس عام، ولذلك تجد بعض الناس الآن إذا حصل عنده ضيافة وأكل شخص تمرة تمرتين قال له أوتر، هذا ليس عليه دليل، لا أصل، المقصود هذا في يوم العيد فقط. استطاعة الصيام؟ أي أي نعم. لا، والاستطاعة هو العجز عن الصيام، يعني يعجز عن الصيام، يعني لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، لكن ممكن يقول أصوم شهر بس فقط، لكن شهرين متتابعين لا يستطيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدقه في هذا. أما الدعوة لا، الدعاوى هذه ما تقبل، الدعاوى لابد أن يكون لها يعني واقع، أن يكون شيء ظاهر ملموس. نعم. نعم، بالنسبة لسؤال الشيخ يقول صلى التراويح مع الإمام وهو يحب أن يقوم الليل في بيته. أولا، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليل. ولذلك أحوال الناس مع صلاة التراويح والقيام بالتفصيل التالي: أولا، من قام مع الإمام حتى ينصرف، ولو كان القيام قليلا أو يسيرا فإن الله تعالى يكتب له قيام ليلة. قمت مع الإمام نصف ساعة، ثلاثة أرباع الساعة، كتب الله لك قيام ليلة، تكتفي بهذا. أمر الثاني، من أحب أن يقوم الليل فإن الأفضل له أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينقض الوتر ولا يخرج قبل الوتر، لأن من الناس من إذا قام الإمام الوتر انسحب وذهب، ومن الناس من إذا قام الإمام صلى الوتر صلى معه، فإذا سلم قام وأتى بركعة تشفع له الوتر، ولكن أنا أقول الأفضل أنك تنصرف معه. طيب، ممكن أصلي في بيتي بعد ذلك؟ الجواب نعم، لأن هذا له أصل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، صلى ركعتين بعد الوتر، قال العلماء هذا له أصل. المسألة الثالثة، ما يفعله بعض الناس من نقض الوتر، وهذا هذا مما هو محدث، وهو أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف فيصلي مع الوتر، فإذا قام الليل افتتح صلاة الليل بركعة واحدة تنقض الوتر السابق، وهذا خطأ محدث. هذا المسألة الأخيرة اللي هي يفتي بها كثير من العلماء، أنه يجوز للإنسان أن ينفرد عن الإمام بعد سلامه من الوتر، مثلا صلى الوتر مع الإمام فلما سلم قام وأتى بركعة تشفع حتى يقوم الليل ليجعل آخر صلاته من الليل وتر، وهذا يفتي به العلماء على أنه يجوز ذلك. نعم، شوف الجهة هذه. هل يجب نعم، بالنسبة لزكاة الفطر قلنا هي تتبع البدن، ولذلك الإنسان يخرجها في المكان الذي هو فيه، لكن هل هذا شرط صحة؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما لو أخرجها في بلد ويرى بأن هذا البلد فيه يعني أزمة وفي حاجة يجوز ذلك ولله الحمد. من يوصل لنا الصوت؟ من يبلغ؟ كيف؟ أذان الفجر؟ أذان الفجر؟ أذان الفجر؟ نعم، بالنسبة للصائم يجب عليه أن يتوقف إذا أذن المؤذن، لأن الأذان الآن هو علامة على دخول وقت صلاة الفجر، وقت الفجر، ولذلك لا يجوز له. لكن هناك استثناء ورد في حديث أن من رفع الإناء إلى يده فلا يضعه، إذا سمع الأذان لا يضعه، إنما يقضي حاجته يعني يشرب. وبعض العلماء له كلام في هذا الحديث من حيث الدلالة، لكن عموما الذي يظهر أن من رفع الإناء إلى فمه وسمع الأذان أكمل وقضى حاجته، لكن أن يكون الإناء على الأرض أو الطعام على الأرض لا، لا يفعل هذا. هو زكاة الفطر هي تخرج طعام، تخرج طعاما، الحديث كله على إخراجها طعاما، هذا هو. لكن عموما هناك قول عند الحنفية اختار هذا بعض السلف على أنه ينظر إلى الحاجة، وينظر في المعتمد في البلد أيضا ما يفتي به الفقهاء في البلد. اي نعم، بالنسبة ليستحب اخراج الزكاة عن الجنين، الجنين طبعا هذه فتوى عثمان بن عفان رضي الله عنه، والجنين الذي تجري عليه بعض الاحكام هو الذي نفخ فيه الروح، نفخت فيه الروح وما تم له 4 أشهر، يعني مضى عليه 120 يوم، 120 يوم. زكاة الفطر؟ لا، هو زكاة الفطر يكون في الذي وافق العيد في البلد الذي هو فيه، سواء بلده الأصلي أو الذي سافر إليه، حتى لو اختلفت هذا فالأحكام هي على بدنه أين وجد. إذا اشترى لا، ما 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 يلزم التلفظ، انما ينوي بقلبه، ينوي بقلبه، ولو تلفظ لا باس، يعني لو قال على ان اخرج مثلا، او وعد شخص قال انا سازورك حال اعتكافي، نعم لا حرج. جزم إيه إذا هذه مسألة، هل الفطر يكون بالنية أيضا؟ يعني إذا نوى الفطر يفطر أم لا؟ من أهل العلم قال لا يفطر، الصواب أنه يفطر إذا جزم، أما إذا تردد لا، في فرق بين التردد والجزم، فبمجرد الجزم قطع النية عن المنوي، ومن شروط صحة النية أن لا يكون هناك قاطع أو ما أو لا يكون هناك ما يقطع النية عن المنوي، يعني عن الفعل. هذا ذكر بعض العلماء بأن خاصة بهذا الرجل، والذي يظهر بأن عامة، هو ليست رخصة، أعطاه إياه من باب مثل ما ذكرت أنا قبل قليل لتزاحم أمرين أحدهما أشد من الآخر، فإطعام الفقير مقدم على كفارة اليمين وكفارة الجمع إذا كان مضطرا إلى ذلك. بعد المنتصف؟ لا لا، لأن الحديث ظاهر، حديث صححه وجمع من أهل العلم على أنه لا يتقدم شهر رمضان. نعم نعم، أنت نعم أي ذكرنا هذا، حضرت أول الدورة؟ أي قلنا بأن هذا يكون من باب إضافة التشريف، يعني هذا أحد الأقوال، وقلنا بأن هذا لأن العبادة، لأن الصوم عبادة لا تخالطها، يعني لا يخالطه رياء، بخلاف بقية العبادات قد يشوبها شيء من هذا، ولذلك الله عز وجل أعطى للصائم هذا الفضل وهذا القدر. أنت نعم أين؟ نعم هو الأصل أن القرآن يقرأ في سبعة أيام، وفي قول آخر بأنه في ثلاث أيام للحديث، الحديث الذي فيه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يقرأ أو كما ورد، لكن عموما أهل العلم يجمعون بين الأحاديث التي تنهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام مع فهم الصحابة، لأنه ثبت عن عثمان بأنه قرأ القرآن في ليلة، وتميم بن أوس الداري قرأ القرآن في ليلة، وثبت أيضا عن جمع من السلف، ورد عن جمع من السلف أنهم كانوا يقومون ليلة في القرآن كاملا، قالوا بأن هذا راجع للأزمان الشريفة، ولذلك يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام في الأزمان الشريف. وورد عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في رمضان 60 ختمة، يعني يختم في اليوم مرتين، هذا ثابت عن الشافعي وعن غيره، بعضهم يختم 30 ختمة، يعني في كل يوم ختمة. ولأجل هذا قال العلماء بأنه في الأزمان الشريفة والأماكن الشريفة يشرع الإسراع في قراءة القرآن والإكثار من قراءته. نعم، هو الأفضل لمن صام شعبان من أوله أن يفطر قبل شهر رمضان بيوم أو يومين. والعلماء تكلموا على الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، قالوا أغلبه، لأن هذا التعبير قاعدة معروفة عند العرب، وهي قاعدة قرآنية، يعبر عن الغالب بالكل، يعبر عن الغالب بالكل. ومن هذا ذكروا حديث صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشعبان. هذا المسألة طبعا من المسائل الخلافية، هل الاختلاف بين نية الإمام والمأموم تبطل الصلاة أم لا؟ من أهل العلم ذهب إلى أنه لا بد من اتحاد نية الإمام مع المأموم، فالذي يصلي نافلة، فإذا كان الإمام يصلي فريضة يصلي من وراءه فريضة، وإذا كان يصلي نافلة يصلي وراءه نافلة. والقول الثاني وهو الراجح جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم، والعكس كذلك، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. ومما يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فرضا، ويذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما صلاة العشاء، فتكون الثانية له فرض، ومن عفوا تكون الثانية له نفل، ومن خلفه يصلون فرضا، فدل هذا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. أيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين جالسين وقد صلى، فأتي بهما فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا أتيتما مسجد قوم فصلوا معهما فإنها لكما نافلة. فدل هذا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. الزيادة بنية الصدقة يجوز، أما بنية الفرض لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عينها، وفي المقدرات عندنا ما يجوز الزيادة في المقدرات، لكن إذا نواها صدقة لا بأس. وش كيف أسمعك؟ آخر واحد. اي احسنت. يقول بانه في العشر الاواخر يصلون تراويح وقيام الليل. طيب يقول هل انا الان لما يوتر الامام في اول الليل اوتر معه ولا اجل الى اخر الليل؟ دلت الاحاديث على تاخير الوتر الى اخر الليل، فاذا كنت تعتقد بانك ستقوم او يغلب على ظنك فتؤخر الوتر الى اخر الليل ويكون انصرافك مع الامام، تكون قد انصرفت مع الامام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وهذا الحديث يدل على أن هناك صلاة قبل الوتر صليها الإنسان، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ركعات بعد العشاء إذا دخل بيته، فلذلك تؤجلها إلى قيام الليل. ينام عن الفريضة؟ لا، هذا أخطأ. يعني بالنسبة لمن يصلي الفجر ويجلس حتى تطلع الشمس ثم تفوته صلاة الظهر حتى يخرج وقتها، فلا شك بأنه مخطئ. بل حتى لو فاتت الجماعة بالنسبة للذكر البالغ، خاصة وأن القول الراجح وجوب الجماعة، فهذا مخطئ. ولذلك كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وأي عمل مشروع على سبيل السنية والاستحباب يؤثر على الفرض والواجب، فإن الواجب تركه ما دام أنه يضر بالفرض، يضر بالفرض. السلام. إيه. نعم. أولا في قاعدة مهمة، التلفظ بالنية بدعة في كل العبادات حتى في الحج. الحج هذا تلبية، احنا ما سمعنا بأن أو ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، وإنما كان يلبي، هذه تلبية. ولذلك النية محلها القلب، وهي من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن. ثانيا بالنسبة لشهر رمضان، جمهور العلماء يقولون لكل ليلة نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. قالوا لأن هذا الصوم يتخلله فطر وأكل، فاحتاج إلى نية جديد. وذهب المالكية، وهو قول قوي، إلى أن الصوم نيته، إلى أن شهر رمضان له نية واحدة وهي من بداية الصوم، لأن شهر رمضان أيامه متوالية، ولذلك ينوي صيام هذا الشهر، ولا يجوز للإنسان اختيارا أن يفطر بين أيام شهر رمضان، فيعني يكفيه نية واحد. وعلى هذا ذهب بعض أهل العلم بأن لشهر رمضان نيتان: نية عامة ونية خاصة. النية العامة هي من أول الشهر على يعني ما ذهب إليه المالكية، والخاصة هي كل ليلة، يعني والنية كل ليلة تكون بالسحور، إذا تسحر فقد نوى. لكن النية العامة هذه تحتاج إلى استئناف متى؟ إذا أفطر في أيام الشهر. فإذا أفطر في أيام الشهر بسبب سفر أو بسبب مرض أو امرأة حاضت وأرادت وحصل لهما القدرة على الصيام، فإنهما يستأنفان النية من جديد. لا، هو إذا قلنا بأن إذا صيام 3 أيام من كل شهر معتاد عليها يجوز له أن يصوم حتى لو صام اليوم 15، لأن عادة. النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين قال: إلا لمن كان له عادة، فيجوز في مثل هذه الحال. لكن أن يتقصد الشهر فقط من دون بقية الأشهر نقول له لا. كيف؟ الذي مات؟ لا، الجواب لا. يعني إذا ترك قصدك صيام واجب؟ هو هذا الكلام الذي ذكرناه، نحن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام وقد وجد وقتا للقضاء ثم لم يقضي، نعم يقضي عنه، يقضى عنه. اي نعم. كثرة اي، والاصل طبعا بالنسبه لصلاه التراويح ان يقرا الامام قراءه فيها تدبر وفيها تخشع وتحزن، حتى لان المقصود اسماع الناس القران، اما اسماع الناس القران كله او اسماع الناس القران بما يرقق قلوب من وراءه وايضا يعني يجعلهم فعلا يعتبرون. اما القراءه السريعه اللي فيها هذرمه والركعات التي فيها سرعة، هذه ليس أمرا، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عائشة وصفت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت صلى 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان صلى الله عليه وسلم صلاته معتدلة متوسطة لكن بإتمام صلى الله عليه وسلم. هذا محسن. نعم يجوز هذا، إذا قلنا بأن الاعتكاف يجوز ولو بساعات مثلا، يعني لا يلزم أن يكون يوم وليلة، وإن كان قال بعض العلماء بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة، لكن من أهل العلم وهو الذي يفتى به بأن الاعتكاف لا حد لأقل. يا حسين نزول إيش؟ لا ما ثبت نزول المطر. وقفت على شيء؟ ها؟ لا هو قال إني أريتها أني أسجد في طين وماء، لكن هذا لا يلزم، هذا كان في الليلة التي أريها صلى الله عليه وسلم، قيل بأن كانت ليلة السبع لكن ليست مضطردة في بقية الأشهر. إذا توضأت الذي يظهر بأن المرأة الحائض والنفساء ليس لحدثهما تخفيف بالوضوء. لماذا؟ لأن هي بخلاف الجنب، الجنب حدثه وقتي فيخفف بالوضوء ويزول بالاغتسال، أما الحائض والنفساء فحدثهما معروف ولذلك ما يخفف، الذي يظهر ما يخفف، ولو كان يخفف لا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشد الجنب فقط. لا لا يعني يزكي من ناحية القوت الأمر واسع، سواء قوت البلد ولا قوت البلد الذي أخرج الزكاة إليه، لكن أنا أنصح بأنه لا يخرج، تخرج زكاة الفطر عن البلد إلا لضرورة أو حاجة. تفضل. كيف؟ أيوة يعني يسافر إليه الإنسان؟ لا ما يصلح أن الإنسان يسافر إلى بلد أخرى يشد الرحال لأجل الصلاة خلف إمام، ما يصلح، لكن داخل البلد يجوز، يتنقل الإنسان إلى مسجد يرى بأنه يخشع فيه مثلا خلف إمام قارئ. لا هذا إذا كان العرف يدل على أنه ليس سفر يجوز، إذا كان العرف يدل على أن هذا ليس سفر ما تقصر الصلاة فيه، أما إذا كان تقصر الصلاة فيه فلا. ها؟ أي حتى الاعتكاف ما يسافر ليعتكف في بلد وإنما داخل مدينة. كيف؟ لا ليس شرط صلاة التراويح، ليس شرطا أن تكون في المساجد، يجوز للرجل أن يصلي بأهل بيته التراويح في بيته مثلا، لكن مع الإمام أفضل، قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليل. أي نعم، هو الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فنص على المسجد، المسجد الحرام، ولم ينص على الحرم، وإنما المسجد الحرام. المسجد الحرام هو الذي فيه الكعبة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.